قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الإشراك واعتذارهم محتجين بالقدر بقولهم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء أي من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم ما لم ينزل به سلطانا ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارها لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكننا منه قال الله تعالى رادا عليهم شبهتهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لم ينكره عليكم بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار ونهاكم عنه آكد النهي وبعث في كل أمة أي في كل قرن وطائفة من الناس رسولا وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح عليه السلام الذين أرسل إليهم نوح وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب وكلهم كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى في هذه الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء فمشيئته تعالى الشرعية عنهم منتفية لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة وهو لا يرضى لعباده الكفر وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل فلهذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أي اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها فقال ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ثم أخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهم إذا كان الله قد أراد إضلالهم كقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقال نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال في هذه الآية الكريمة: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. كما قال الله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقوله: فإن الله، أي شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلهذا قال: لا يهدي من يضل، أي من أضله، فمن ذا الذي يهديه من بعد الله؟ أي لا أحد. وما لهم من ناصرين، أي ينقذونهم من عذابه ووثاقه. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.
فقوله تبارك وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هؤلاء كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله يحتجون بالقدر على المعائب، ومعلوم أن القدر لا يجوز أن يحتج به على المعائب، وإنما يمكن أن يحتج به على المصائب. فالله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء بعلم وحكمة، وما قدره الله تبارك وتعالى وقضاه فهو كائن، وهو القائل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالشاهد أن هؤلاء احتجوا على المعائب بالقدر، وهذا احتجاج باطل. يقولون: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، يعني أن الله قدر ذلك علينا، واحتجوا على احتجوا بهذا التقدير على أن الله تبارك وتعالى يرضى هذا ويحبه، فظنوا أن مشيئته العامة وأن قدره الكوني يقتضي المحبة، كما هو قول بعض طوائف المبتدعة. ومعلوم أن مشيئته العامة وقدره الكوني لا يقتضي المحبة، فالله تبارك وتعالى قدر وجود الكفر، ومع ذلك فهو يقول: تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإنما يريد الإيمان والطاعة وفعل الخيرات واجتناب المعاصي، وهذه إرادة شرعية، وتجتمع هذه الإرادة مع الإرادة الكونية في من استجاب وأناب وآمن وأطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله هنا في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فسر الأمة هنا قال: بعث في كل أمة، أي في كل قرن وطائفة من الناس رسولا. هنا جمع بين معنيين، والأمة في أصلها تأتي للمدة الزمنية وتأتي للجماعة من الناس، وتأتي لمعان أخر. وهنا قال: في كل قرن، في كل أمة، أي في كل قرن وطائفة من الناس رسولا، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم هنا في قوله تبارك وتعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، أو عفوا قبل هذا، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت يقال لكل ما عبد من دون الله عز وجل وهو راض، كل ما عبد من دون الله عز وجل من البشر وهو راض، وهكذا كل ما تجاوز به تجاوز حده فإنه، أو تجاوز الناس به الحد وهو راض، إن كان ممن يعقل فهو طاغوت. فما عبد من الأشجار والأحجار والأصنام ومن البشر وما إلى ذلك، كل هذا يقال له طاغوت. وقوله تبارك وتعالى فإن الله لا يهدي من يضل، يقول أي من أضله، فمن ذا الذي يهديه من بعد الله؟ لا يهدي من يضل، من أضله، فإنه لا أحد يهديه. لا يهدي يعني أحد، من يضل من يضله الله، هكذا فسرها الحافظ بن كثير. والآية تحتمل معنى آخر ذكره بعض أهل العلم، لا يهدي من يضل، تحرص على هداهم، فإن الله لا يهدي من يضل، أي أن الله لا يهدي من يضله هو سبحانه وتعالى، لا يهديه، يعني من قدر عليه الضلالة فإنه لا يهديه. ولا يهدي من يضل، وهذا هو ظاهر الآية، وهذا الذي رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيرها. لا يهدي أي الله، من يضل أي من يضله الله، من قدر عليه الضلال فإنه لا يهديه. وتحتمل الآية معنى آخر أيضا، وهو أن الله لا يهدي من يضل أي من يضل الناس، ولكن هذا فيه بعد لأن المعنى أوسع من هذا. والآية فيها على كل حال قراءتان متواترتان، فهذه القراءة التي نقرأ بها لا يهدي هي قراءة الكوفيين، وقرأ بقية القراء لا يهدى من يضل، وهذه القراءة في المعنى واضحة أوضح من الأولى، تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، من يضله الله عز وجل فلا أحد يهديه من الناس. نعم. وأما القراءة الأولى لا يهدي من يضل، من سبقت له الشقاوة عند الله تبارك وتعالى فإن الله لا يهديه.